إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أخذت حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد، ومنذ أن حل النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد طفلا صغيرا عند حليمة السعدية، إذا به ينشأ هناك الذي يربيه ربه عز وجل، الذي يتولى حفظه ورعايته وكلأه مولاه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يتربى في تلك الديار، يتربى على الشدة، يتربى على الرجولة، يتربى على العزيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار له ربه أكمل الأحوال. أكمل الأحوال اختارها الله لنبيه ليكون حاملا للرسالة بعد ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بادية بني سعد، ثم بعد ذلك كبر فرعى الغنم، واشتد الأمر، يعيش بين أهل قريش وما في شظف مكة من العيش، ويتربى على مثل هذا حتى يتحمل بعد ذلك أعباء الرسالة. هذه تربية الله لنبيه حتى يكون رجلا منذ طفولته، حتى يكون رجلا منذ طفولته. ولذلك قالوا إن طفولة النبي أكمل من رجولة الولي، إن طفولة النبي أكمل من رجولة الولي. النبي وهو طفل تولى الله تربيته، فكان أكمل من رجولة الولي. فنشأ في ديار بني سعد، ومع هذه الشدة ومع الصحراء القاحلة النبي يتحمل منذ طفولته. وهناك أيها الإخوة حدثت حادثة عظيمة، حدث شيء عجيب، وهي حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر ثبتت وصحت من روايات متعددة، منها ما تذكره، من هذه الروايات ما تذكره حليمة السعدية، قال: إذ أتى أخوه يشتد، فبينما هو يلعب خلف البيوت، هو وأخوه، يعني هو وأخوه من الرضاعة، قال: في بهم لنا، إذ أتى أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. قالت حليمة: فالتزمته أنا وأبوه، فضممناه إلينا: ما لك بأبي وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني رجلان وأضجعاني، فشقا بطني ووضعا به شيئا، ثم رداه كما هو. فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، ألحقيه بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر ما نتخوف منه. ثم ذكرت حليمة أنها احتملته إلى أمه آمنة بنت وهب. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بسند جيد حسن الحديث الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وله شاهد إسناده جيد قوي، فالحديث حسن. أخرجه الحاكم في مستدركه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. عن عتبة ابن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ كيف كان أول شأنك؟ فقال: كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر، يعني حليمة السعدية، قال فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، يعني في غنم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، يعني عند الغنم وهو صغير. قال فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، أخرج من قلبه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذراها على قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أي أن يسقط علي بعضهم. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، وفارقت يعني خفت، وفارقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. قالت أعيذك بالله، يعني حليمة السعدية قالت أعيذك بالله. قال فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أو أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرعها ذلك، أم النبي صلى الله عليه وسلم ما خوفها ذلك، فقالت إني رأيت أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت أني قد خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. أيها الإخوة الكرام، هذه حادثة شق الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره شقا حقيقيا. نعم، حادثة شق الصدر، شق الصدر مسألة حقيقية حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر أنكر بعضهم شق الصدر ليلة الإسراء، ولا إنكار في ذلك، لأنه سيأتي أن ليلة الإسراء كذلك حدث شق صدر. قال ولا إنكار في ذلك، فقد تواردت الروايات به. قال الإمام الطيبي رحمه الله ما ذكر من شق صدره عليه الصلاة والسلام واستخراج القلب وما يجري مجراه، يعني النبي شق صدره واستخرج قلبه ونزعت منه علقتان سوداوان، نزع الملكان العلقتين السوداوين، وقال هذا حظ الشيطان منك، غسلاه بثلج، في رواية بماء بطست من ذهب، أتيا بطست من ذهب وضع فيه الماء فغسلاه بماء زمزم. قال فغسلاه بماء ثلج بماء برد ثلاث مرات، غسل قلبه ثم أزال حظ الشيطان منه. قال ما ذكر من شق صدره عليه الصلاة والسلام واستخراج القلب وما يجري مجراه، فإن السبيل في ذلك، ماذا نفعل نحن؟ فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول. نعم، نحن بحمد الله أيها الإخوة لا نرى العدول من الحقيقة إلى المجاز. بعضهم يقول هذا من باب المجاز، ما في شيء اسمه حادثة شق صدر والنبي لم يفتح صدره كذا، إنما هذا دليل أن الله تعالى طهر قلبه. وهؤلاء ردوا الأحاديث الثابتة، لم ترد رواية ولا روايتان ولا ثلاث روايات في إثبات شق الصدر، بل روايات كثيرة في إثبات شق صدره. وينبغي أن نتلقى هذا الخبر بالقبول والتسليم. نعم، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني فتح صدره واستخرج قلبه حقيقة. ومن الخطأ أن يقال قال أول من أجري له عملية قلب مفتوح اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بعضهم بيبعث والأول من أجريت له عملية قلب مفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخطأ، هذه ليست عملية قلب مفتوح، هذه مسألة شق الصدر. مسألة أيها الإخوة إنما هي لتهيئة النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي بعد ذلك، تهيئته منذ الصغر ليتلقى الوحي بعد ذلك. ولذا هذه الحادثة ثابتة، ولو أنكرها من أنكرها، واردة بالروايات، أنكرها أناس ادعوا أنه من العقلانيين، قال العقل ما بيقبل هذا الكلام، كيف ناس في صحراء واحد يشق صدره وثم يخيطه؟ قال الراوي كأني أنظر إلى أثر شق الصدر في صدره عليه الصلاة والسلام، أثر الخيط، يخيط صدره بعد ذلك، يخيطه ويرجع إلى أمي وقد انتقع لونه، تغير لونه، ويخبرها بالخبر تماما، يخبرها بالخبر كما حدث. هذا نؤمن به ونسلم به كما قال الإمام الطيبي، ولا ينبغي أن نتكلف للجمع بين المعقول والمنقول. حادثة شق الصدر ذكر الإمام ابن حجر أنها حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثت مسألة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وليس مرة واحدة، بل حدثت 4 مرات. قال ابن حجر وروي أنه شق صدره في مرة خامسة، قال ولا تثبت، لكن هذه في 4 مرات ثابتة، 4 مرات حدث له شق الصدر. أولا قالوا هنا في هذا الموضع، في هذا الموطن عندما كان عند حليمة السعدية، وقالوا وكان عمره 2 سنة و3 أشهر، كان عمره 2 سنة و3 أشهر عندما شق صدره، وهو عند حليمة كان عمره 2 سنة و3 أشهر، وهذا الذي ورد في مسند الإمام أحمد ورواية أيضا صحيح مسلم وكذا على وجه فيه إجمال. والمرة الثانية حدثت له حادثة شق الصدر عندما كان عمره 10 سنين، شق صدره، ثبت هذا في مسند الإمام أحمد أن صدره قد شق وملئ إيمانا وحكمة. وعن أبي بن كعب في دلائل النبوة عند أبي نعيم، عن أبي بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جريئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فسأله عن حادثة شق الصدر وكيف حصلت له، قال فأخبره أنه كان عمره 10 سنين وكان يعي ويدرك، ثم أخبر قال فأتاه ملكان وأضجعه. إذن مرة الأولى وكان عمره 2 سنة و3 أشهر، المرة الثانية كان عمره 10 سنين، المرة الثالثة عندما كان عمره 40 سنة في غار حراء، وذكر هذا أبو نعيم في دلائل النبوة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أقر هذه الرواية وقال هي في درجة، وسكت عنها أقرها، وهذه الرواية هي في درجة الحسن، يعني هذه الرواية حسنة يعني ثابتة. وحديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما جاءه جبريل في غار حراء قال شق صدره وحشى قلبه إيمانا وحكمة. لما جاءه جبريل في غار حراء شق صدره وحشى قلبه إيمانا وحكمة. والمرة الرابعة لما شق صدره كان عمره 51 سنة ونصف السنة، كان عمره 51 سنة ونصف، وهذه ثابتة أيها الإخوة في الصحيحين، لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج قبل أن يعرج به أو أن يسرى به شق صدره وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام. قالوا المرة الأولى شق الصدر كانت لنزع حظ الشيطان منه، وما بعدها كانت تهيئا ليتلقى ما سيرد عليه من واجبات وتكاليف. أول مرة نزع منه حظ الشيطان لما كان عمره 2.5 سنة و3 أشهر، 2 و3 أشهر، بعد ذلك 10 سنوات، عند 40 سنة، 51 سنة ونصف، كل هذا ليتلقى واجبات التكاليف بعد ذلك، يعني حتى 10 سنوات ليهيأ لتلقي التكاليف بعد ذلك عند 40 سنة، وعند 40 لما أوحي إليه ليتهيأ ليتلقى مشاق التكاليف، وعند 51 سنة ليتهيأ ليتلقى مشاق التكاليف ليلة المعراج، ليلة المعراج. فقالوا الحادثة الأولى من باب التخلية وما تبعها من باب التقوية والتحلية، الحادثة الأولى من شق الصدر من باب التخلية وما تبعها وتلاها من باب التقوية والتخلية. إذن لو سئلت كم مرة حدثت حادثة شق الصدر أو حوادث شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجب إن النبي قد شق صدره 4 مرات، النبي شق صدره شقا حقيقيا، شق صدره 4 مرات. المرة الأولى عندما كان عند حليمة السعدية 2 و3 أشهر، المرة الثانية وهو ابن 10 سنوات، المرة الثالثة وهو ابن 40 سنة حينما نزل عليه جبريل في غار حراء، والمرة الرابعة حينما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وكان عمره 51 سنة ونصف السنة. إذن 4 مرات حدثت له حادثة شق الصدر. وعلى هذا سار بعض أهل العلم في تأويل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. الإمام الترمذي في كتاب التفسير عند سورة الانشراح، سورة الانشراح تسمى سورة الانشراح أو سورة الشرح أو سورة ألم نشرح لك صدرك، كل ذلك سمى به أهل التفسير هذه السورة، فسموها سورة ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح، سورة الانشراح. فالإمام الترمذي في كتاب التفسير ذكر قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ثم ذكر حادثة شق الصدر ليبين أن المراد بشرح الصدر هنا شقه، أن المراد بشرح الصدر ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشق صدرك ونخرج منه حظ الشيطان، هذا معنى ألم نشرح لك صدرك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال شرح صدره حسا، يعني حقيقة شرح صدر بمعنى شق الصدر وانتزاع حظ الشيطان منه، شرح صدره حسا لا ينافي شرح صدره معنى، فحصل له الأمران، يعني شرح الصدر الحسي والمعنوي. أنت أحيانا بتقول يا أخي والله الله شرح صدري، إيش شرح صدري؟ يعني حدثت لك أنت حادثة شق الصدر؟ لا بتصيرش، لا إلي ولا إليك، إنما شرح صدري يعني انفسح صدري وتهيأ صدري لقبول الشيء، هذا انشراح الصدر. فقوله ألم نشرح لك صدرك، قال ابن كثير يحتمل المعنيين، المعنى الأول الحقيقي الحسي اللي هو شق الصدر، والثاني أن الله شرح صدره معنى. وفي دلائل النبوة عن قتادة قال ألم نشرح لك صدرك، قال المراد من ذلك الشق الحسي الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، الشق الحسي الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة شق الصدر. طب الواحد يقول ما الحكمة من هذه الحادثة؟ لماذا حدثت أيها الإخوة حادثة شق الصدر؟ قالوا نزعت منه العلقتان السوداوان، وقال هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. إذن كل إنسان فينا فيه إيش؟ حظ، للشيطان. عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لها أو قد جاءك شيطانك، فماذا قالت؟ أو لي شيطان أو معي شيطان؟ قال ما من أحد إلا وله شيطان أو وكل به شيطان. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلموا روايتان، فأسلم دخل الإسلام، فأسلموا يعني فأنا أسلم من شره، أعانني عليه فأسلموا أسلموا من شره. نزع من النبي حظ الشيطان. ولذلك أيها الإخوة، حظ الشيطان من الإنسان هو الذي يمنعه من الكمال البشري. وقالوا إنما كمل رسول الله كبشر لكونه قد نزع منه حظ الشيطان. إنما كمل رسول الله كبشر لأنه قد نزع منه حظ الشيطان، فلما نزع منه حظ الشيطان وأوحي إليه من قبل الرحيم الرحمن كمل كبشر. فلو نزع منك حظ الشيطان لكملت، ولكن من منا نزع منه حظ الشيطان؟ واحد يقول طيب المسألة سهلة، نذهب للدكتور وبسوي لنا عملية جراحية وبدور على العلقتين السوداوين وبيزيل هالعلقتين السوداوين ونتخلص من كل الشيطان وهالمصيبة الكبرى متسلطة علينا. بنقول له طيب لو رأى هذا الطبيب والدكتور العلقتين السوداوين فليزيلهما إن رآهما، ولكن الذي أطلع الملكين عليهما هو رب العالمين، جاء بإذن من الله، ملكان مبعوثان من عند الله، جاء بطص من ذهب، استخرج قلبه، نزع حظ الشيطان، غسل قلبه، ملآه إيمانا حكمة، ملآه سكينة، ثم أرجع قلبه فعاد كما كان وقد نزع منه حظ الشيطان. حظ الشيطان هو الذي يمنعك من الكمال البشري، الكمال البشري. وذلك الإمام السهيلي رحمه الله قال حظ الشيطان هذا العرق، هذه العلقة اللي موجودة فيا وفيك يا أخي، في كل واحد منا، قال هذا العرق ينزغ الشيطان منه وهو مدخل الشهوة. قال السهيلي رحمه الله قال هذا العرق الذي ينزغ الشيطان منه وهو مدخل الشهوة. أصلا يا إخواني، خطة إبليس، خطة الشيطان بالنسبة للإنسان كيف هي؟ كيف أصلا خطة الشيطان بالنسبة للإنسان؟ الشيطان عدو خارجي، لا يتمكن عدو خارجي إلا عندما يكون له عميل داخلي. هذا ترى في منطق كل الأعداء، حتى الأعداء الآن، أعداء المسلمين اليهود، ما استطاعوا يتمكنوا في بلاد المسلمين، هذا عدو خارجي، ما استطاعوا يتمكنوا ويقتلوا ويفعلوا ويفعلوا إلا مما أوجدوا لهم عملاء داخليين. ما بتمكن عدو خارجي إلا بعميل داخلي. الشيطان عدو خارجي، كيف سيتمكن منك أنت؟ قال بعميل داخلي. كيف العميل الداخلي؟ قالوا النفس. النفس هي العميل الأكبر للشيطان. فماذا يفعل الشيطان؟ ما هي خطته؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ماذا يفعل الشيطان؟ فقط يدعونا، إلا أن دعوتكم. بحرك هذا الذي قال عنه السهيلي، قال هذا العرق ينزغ الشيطان منه وهو مدخل الشهوة، بس بحركه، بحرك مدخل الشهوة، بحرك حظ الشيطان، نصيب الشيطان هو يحركه، فتتحرك الشهوة في الإنسان وبعصى رب العالمين. وطبعا الشيطان بيبدأ بإيش؟ بيبدأ بخطرة، يبدأ بخطرة، تأتي خاطرة على الإنسان، افعل الحرام، مش مباشرة يذهب للحرام، لا، خطرة، فكرة، هم، عزيمة، فعل. هذه خطوات الأفعال التي يسلكها الإنسان. خطرة، خاطرة، بقول والله إجا ببالي خاطرة، الخاطرة ممكن تذهب ولا تستقر، لكن بعدين بحولها الشيطان، بيرتقي معك إلى فكرة، بعد الفكرة إلى هم، يعني من هم بحسنة من هم بسيئة، بعد الفكرة والهم إلى عزيمة، خلاص أنا عزمت على الفعل، بعد العزيمة الفعل. أول شيء بدأ معك بخطرة، خطرة، خاطرة. إذا أنت الآن حظ الشيطان تمكن من هذه الخاطرة، حولها لفكرة، بعد ذلك بحولها لهم إلى عزيمة وبتفعل. فلذلك أول شيء لنزع حظ الشيطان منه. وفي الحديث عند ابن عباس، ابن عباس يقول عند البخاري تعليقا قال: الشيطان جاثم على قلب العبد، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل العبد وسوس. فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان، وإذا ذكر العبد ربه إذا ذكر العبد خنس الشيطان، وإذا غفل العبد وسوس. فقال الشيطان جاثم على قلب العبد، الشيطان جاثم على قلب العبد. فقالوا: ما حدث للنبي إنما هو لنزع حظ الشيطان منه، ليهيأ لحمل الرسالة بعد ذلك، ليهيأ لحمل الرسالة بعد ذلك، ليصل إلى الكمال البشري. ولذلك كلما كنت عدوا لهذا الشيطان اللعين ومراغما وقاهرا له كنت أقرب إلى الله. كلما كنت مراغما لإبليس وكلما كنت هازما له كنت إلى الله أقرب، لأن حظ الشيطان لم يتمكن منك، الشيطان ما تمكن منك، أنت قهرته. وفي الحديث في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليمضي شيطانه أو شياطينه، ليمضي شيطانه أو شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. إن الشيطان، إن المؤمن ليمضي شيطانه أو شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يمضي يعني يتعب، يمضي يعني يتعب. المؤمن شيطانه تعبان، تعبان لأنه كل مرة يجاهده فيهزمه، يهزمه. ولذلك شيطان المؤمن هزيل. بضرب لهذا أظن الغزالي قال: التقى شيطان المؤمن بشيطان الفاسق، فإذا بالشيطان الفاسق سمين وقوي والشيطان المؤمن هزيل. قال: ما لك يا فلان؟ قال: أما هذا فلا يدعني آكل معه، إذا جالس يأكل بسم الله الشيطان بظل جائع، إذا دخل بيته بسم الله الشيطان لا يدخل، إذا شرب بسم الله الشيطان لا يشرب. دائما يقهر الشيطان، يقهر شيطانه، فهو هزيل ضعيف. قال: والثاني؟ الثاني قال سمين، لأنه الحج بوكل من عند ببايز وبقولش بسم الله، والشيطان بصمت من عند معه من ببايز، وبتلاقيه بوكل وبشرب وبدخن وبطعم إبليس معه وما بقول بسم الله. فلذلك شيطانه سمين، سمين. فالمؤمن يتعب شيطان، شيطان المؤمن تعبان. كلما قهرت حظ الشيطان كنت في درجة الكمال الإنساني. هذا الأمر الأول أيها الأخوة. الأمر الثاني، انظروا في الحديث من البداية قال: زنه بألف، زنه بألف من أمته، زنه بكذا من أمته، بألف من أمته. قال: لو وزنته بأمته لوزنهم جميعا. أقول يا إخواني، هذا وزن النبي صلى الله عليه وسلم، لو وزنت أمته لوزنهم جميعا، أي لرجح بهم. وهناك من هذه الأمة لو وزن بالأمة لرجح بهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البيهقي في شعب الإيمان، قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم إيمان أبي بكر. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض، تخيلوا أيها الإخوة إيمان أهل الأرض، لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، طبعا بعد الأنبياء. فأقول أيها الإخوة، هذا وزن واحد، فكم وزننا نحن أيها الإخوة؟ كم نحن الواحد منا كم يزن؟ هل يزن الواحد صفر ولا يزن عشرة ولا يزن مئة؟ في بعض الناس أيها الإخوة صفر، في بعض الناس واحد صحيح، لكنه في العزيمة عن آلاف، يعد بألف من رجال زمانه، يعد بألف من رجال زمانه، ولكنه في الألمعية واحد. يعد بألف من رجال زمانه ولكنه في الألمعية واحد. نعم، لو وزن بأمة لوزنهم. رجل ذو همة يحيي أمة، وجد القنوط إلى الرجال سبيله، وإليك لم يجد القنوط سبيلا، ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادل جيلا. رب إنسان من الناس يعادل جيلا من الأجيال. إيه والله جيل من الأجيال. وانظروا إلى الرجال عبر التاريخ الذي كان الواحد منهم يرسل إلى قوم الأقوام فيكون كالأرض الموات فينتشر بينهم ويتكلم فيهم فيحيي تلك الأرض الموات بإذن الله رب الأرض والسماوات، فينطلق وإذا بواحد أيها الإخوة يحيي الآلاف. مصعب بن عمير واحد لكنه يعدل الآلاف. قلنا مرة أن عمر الخطاب لما جلس مع بعض أصحابه قال فقال لهم تمنوا قالوا نتمنى لو أن لنا واحد قال أتمنى لو أن لي مثل هذه الدار ذهبا حتى أنفقه في سبيل الله. قال تمنوا. قال نتمنى لو كان لي مثل هذا الدار فضة وزبرجد حتى أجهز به الجيوش. قال تمنوا. قالوا قد انقطعت الأمان يا أمير المؤمنين. قال كل واحد يتمنى هم أمنياتهم دينية شرعية، كل واحد يقول أتمنى لو أن لي مثل هذه الدار مال حتى أنفقه في سبيل الله. تمنى أنت. قال انقطعت الأمان يا أمير المؤمنين، وأنت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى لو أن لي في مثل هذه الدار، لو أن هذه الدار مملوءة بأمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل حتى أستعملهم في أمور المسلمين. العبرة مش في المال، في الرجال. الرجال يأتون بالمال، مش المال يأتي بالرجال. العبرة بالرجال. قال أتمنى أن يكون مثل هذه الدار أمثال أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل حتى أوليهم في أمر المسلمين. إذن أقول لما النبي قال له الملكان لو وزن بأمتي لوزنهم، أقول نحن أيها الإخوة بكم نزن؟ الواحد منا كم يزن أيها الإخوة؟ نعم، يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة. أنا أقول قيمتك أنت قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمتك ليس بقيمة مالك ولا بقيمة جاهك ولا بقيمة عشيرتك ولا بقيمة لغتك، قيمتك بقيمة أفكارك التي تحملها. ولذلك الرجال الذين حملوا في الأمة تغييرا كان عندهم أفكار وقادة أيها الإخوة. اقرأوا في سير العظماء كل ما حول حياتهم الأفكار الوقادة التي أوقدت على الآخرين شموعا فكانوا فعلا كالسراج المنير. فالواحد منا كم يزن أيها الإخوة. لما بعث عمر الخطاب بعثا قال قد أندتك بأربعة يا عمرو بن العاص، أربعة كل واحد منهم يعدل ألفا. الله أكبر، أربعة كل واحد منهم يعدل ألفا، كل واحد من الجيش بألف يعد بألف من رجال زمانه ولكنه في الألمعية واحد. وأمد أبو بكر جيش المسلمين بالقعقاع بن عمرو التميمي وقال لا يهزم جيش فيه القعقاع أبدا، وقال لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف فارس. صوته هذا صوته، فما بالكم بسيفه، فما بالكم بقتاله، صوته خير من ألف فارس. لا تتوقعوا أن القعقاع ابن عمرو كان أطول جسدا من الصحابة أو أعظم جثة منهم من الباقين، لا، ما تتوقعوا أيها الإخوة أن سيفه كان طوله أضعاف السيوف، لا، لكن رجل بما يحمل من شجاعة وقوة ومبادئ وأفكار بألف حقيقة. فنحن نحتاج في هذه الأمة واحد يساوي مية، واحد يساوي ألف، واحد يساوي عشرة آلاف، نحن نحتاج إلى أمثال هؤلاء. لكن الأصفار على مر أمة الإسلام كثر، اللي مروا في التاريخ أصفار صفر، كثر صفر واثنين وعشرة وأصفار كثيرة، لكن الأصفار تبقى أصفارا حتى يأتي واحد، فإذا جاء هذا الواحد أشعل الأصفار وجعلها مئات الآلاف. قيمة الأصفار لا شيء، حط واحد بصير لها قيمة أيها الإخوة. فلذلك نستفيد من حادثة شق الصدر، قال زنه حتى يعرفه قيمته عند ربه ومولاه وحتى يهيأ للرسالة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.